فسقوا بسبب إعراضهم عن طاعة ربهم وبخاصة في الصلاة الخمس تجدهم يعيشون تلك الحياة الضنك التي وصفها ربنا عز وجل للمعرضين عن ذكر الله إعراضا كاملا وهم الكفار. فلهذا المسلم الفاسق المهمل للصلاة نصيب من تلك الحياة الضنك بسبب إعراضه عن ذكر الله عز وجل ونسيانه أي إهماله. ولذلك قال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها. ليس المقصود هنا بالنسيان هو نسيان الذاكرة، وإنما المقصود بالنسيان نسيان الطاعة الواجب عليه. وبهذه المناسبة أقول إن الحديث الذي يقول أن من نسي القرآن جاء يوم القيامة وهو أجدم أو كما قيل، فهذا الحديث الذي يعطي هذا الوعيد الشديد لمن يحفظ القرآن فينساه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية ليس لها علاقة بهذا الحديث الضعيف حتى نقوي معناه بالآية، وإنما المقصود أتتك آياتي فنسيتها أي أهملتها، أي نعم آياتنا فنسيتها، أي أنك عاملت معاملة شيء منسي عندك كأنك ما تلوت كأنك ما قرأت. ولذلك قابل الله عز وجل نسيان هذا الإنسان الذي هو بمعنى الإهمال واللامبالاة بقوله تبارك وتعالى فكذلك اليوم تنسى. ربنا عز وجل لا ينسى بداهة لأن نقصان من نقص البشر، أما ربنا عز وجل فهو لا ينسى، بل قال سنقرئك فلا تنسى، يعني عصم نبيه عليه السلام من النسيان لأنه هو اللائق بعصمته إلا ما شاء الله عز وجل لحكمة في شريعته. فكذلك اليوم تنسى أي تترك أملا، أين؟ لا سمع الله، في قعر جهنم في أسفل سافلين. لهذا لا يجوز للمسلم أن يهمل الصلاة لأن له هذه العاقبة السيئة في الدنيا قبل الآخرة. أما القسم الأخير من السؤال كيف لنا بهداية هؤلاء الناس، الحقيقة التي يجب أن يعرفها المسلم حتى لا يقع في الجهل بدينه أن الهداية قسمان، الهداية هدايتان، هداية القلوب وهداية الإرشاد والدلالة. أما الهداية القلوب فهي ليست إلا لعلام الغيوب، وهذا هو المقصود بقوله تعالى لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رب رجل له ولد لا يصلي ولا يملك هداية قلبه، لكنه يملك الهداية الأخرى وهي هداية الإرشاد والدلالة، ومن كان مقتديا به عليه الصلاة والسلام يكون له حظ ونصيب من هذه الدلالة، لأن الله عز وجل قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هناك قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في مثل هذا يقول العلماء الهداية المنفية عن الرسول هناك غير الهداية المثبتة له هنا. الهداية المنفية هناك هي هداية قلوب فهي من خواص علام الغيوب، الهداية المثبتة والمنسوبة للرسول في الآية الأخرى هي هداية الدلال والإرشاد، كما قال عليه السلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به يوم القيامة. فهذه الدعوة والدلالة على الهدى الذي جاء به الرسول، هذا يملكه الإنسان المسلم الغيور على إخوانه وعلى أقاربه، فعليه أن يدلهم على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من الحظ على الطاعة بصورة عامة، وما للمطيع من حياة مقيم في الآخرة، والتحذير من مخالفة الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه. فحينئذ ليس له إلا هذا. وهنا يأتي قوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذنكم. يا الله. بسم الله. نعم. خلينا يا
شيخ. إذا اسمع يا عصام. عصام أفندي. إذا جاهز
ومجتهد.
سيدي، نحن عوام المسلمين نحترم علمائنا، وعلمائنا محل تقدير واحترام ونجيب لهم
بارك الله،
ولكن نحتار من أمور موجودة على ساحتنا الإسلامية أو
المحلية.
مثلا تشي على سبيل المثال، مش بحق عملية الخلاء قسم من مدارس الإسلامية في هذا البلد يصلون بحركة معينة، وقسم آخر يختلف
بحركة أخرى.
كذلك فيما يتعلق بشعطي مثال مش الحصر عملية الصيام، قسم وأن يفطر قبل الوقت
معين، قبل الغروب
آخر
قبل الأذان،
نحن بكل شجاعة الذي نحكيها ما عندنا الإدراك، ولا نستطيع أنه نقول هون الصح أو هون الصح. هل نأتم مثلا إذا اخترنا جانب دون جانب آخر، مع العلم أن كل عالم من هؤلاء العلماء محل تقدير وله يعني رؤيته وخبرته وضاع طويل في نواحي الإسلام؟ ما بعرف سؤالي يعني
هذا سؤالك بده محاضرة. هذا بده محاضرة طويلة عريضة، فالمحاضرة الجاية إن شاء الله تكون عندك. ها ايوه لو سمحت،
بس تكون ورطه هي
بتكون عندك. ها، وتاتي بمن تحب من اهل العلم الفضلاء الذين تحدثت عنهم.
مناقشه.
اي نعم. فشو رايك يا شيخ؟
شو رايي؟
لا انا بتكلم عن بلسان الشيخ وانا بمون عليه.
من اخوان بمون عليه.
لا ما فهمت عليه، بيقول شو راي الشيخ في ايه؟
إيه؟ اللي بقوله أنا
لا ليكون بيبسط في سؤاله هو.
لا
سؤال أبو مالك إنه الجواب لعلق ولا في محاضرة
يعني بتفيد
والله.
لا بس شيخنا طويل الجواب هذا.
بلكي عنده عذر هو، بلكي عنده عذر يعني.
لا لا إحنا بدنا نختار يوم آخر. لا لا ما عنده عذر. عنده عذر. شو رأيك؟ متى؟ لا ما بصر عليك، كلهم أصحابه بيحترموه.
لا 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 أنا عشان هو بعشاق معلش يعني هو الحل المكشوف.
أي نعم.
واحد مع واحد.
لأن شوف يا معلي معلي معذرة الشيخ، ما خلينا نتكلم شوية. ما في داعي.
وأن الله تبارك وتعالى أعطى علم السنة، فإحنا بدنا نيجي نقول لهؤلاء الإخوان أنتم ما بتعرفوا علم السنة، بتعرفوا علم الفقه، فخلينا يا أخي هل يتناسى علم الفقه اللي ربنا أودع صدوركم مع علم السنة اللي ربنا أودع صدر الشيخ ناصر؟ إن كان في تنافي لا يلتقيان، عندئذ في عندنا الاتحاد السوفيتي وأمريكا الآن اجتمعوا وربوا بشفريقان مشان يبحثوا قضايا السلام والأمن العالمي، لذلك ممكن التلاقي حتى رغم الاختلاف. ولكن إذا الأمر غير ذلك وهو أن الفقه مؤسس على علم السنة قائم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأثر الصحيح وكتاب الله عز وجل، عندئذ لا يمكن أن يكون هناك تناف، لأننا سنصل في النهاية إلى قدر واحد متفق عليه إذا تخلينا عن حظ النفس وعدم الرغبة في أن أكون أنا أعلم من فلان أو أظهر من فلان. إذا كان الأمر كذلك فعندئذ سيكون الأمر على خير ما تحب وترضى إن شاء الله تعالى. شو رأيك؟ دخل المحاماة.
ما رأيك؟
لا هو خليه يعطيني رأي بعدين. ها؟ بعدين دعم الشاور الجماعة.
أي جماعة؟
نرى يشاور حد.
ها؟ كده الشيخي؟
أنا بشوف خير البراعي.
بس متطوع شيخي.
هو هيك راغب.
هو مصر على وضعه.
هو هيك راغب.
هو زهير أبو الراغب.
ونحن أنا بالشام في كلمة بيقولوها هري ما بيجي معها. لا
معه.
معه.
طيب شيخنا على الشيخ بس إن شاء الله
ما نطول يعني.
ما نطول شيخ.
عشان استيقظوا على صلاة
الفجر. إن شاء الله. المشكلة يا أستاذ عميقة جدا وعمقها يأتي من بعد العهد عن العهد الأنور الأطهر عهد النبوة والرسالة، فلعله أنت على علم ببعض الأحاديث التي تصرح بأن المسلمين سيختلفون خلافا كبيرا. أقول لعلك على علم يمكن يكون الجواب نعم.
الحديث المعروف
ولازم
تختلف أمتي نعم.
والحديث الإرباض بن سارية وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، معروف هذا الحديث عندك. طيب الآن سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، اليوم المسلمون مختلفون ومتفقون، سؤال مختلفون طيب ترى هذا الاختلاف الذي نبأنا الرسول عنه وما علاج له أم لا؟ نفترض كل مسلم بغض النظر عن سويته الثقافية بكل جواب لابد وضع له علاجا، ما هو العلاج؟ في تمام الحديث السابق وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأن سائلا يسأل فيجاب بدون ما يسمع رسول الله لأنه منبه من العليم الخبير فيقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث في حدا له اعتراض أو إشكال عليه؟ لأنه هذا مو حديث الألباني، هذا حديث يؤمن به كل مسلم رغم أنفه ما دام مسلم فيسلم تسليما. فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عادوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها إطلاقا، إذ الأمر كذلك. فأنت طرحت هذا الخلاف اللي هو جزء من خلاف أكبر بكثير، كيف حله؟ أليس بالرجوع إلى ما قال إلى العلاج الذي جعله الرسول بعد أن حكى الخلاف؟ قال فعليكم بسنتي. نحن الآن ندعو كل المسلمين خاصة المترئسين على الناس وبصورة أخص الذين يشاغبون على الدعوة الإسلامية الصحيحة دعوة كتاب السنة، ندعوهم إلى كلمة سواء تعال شوف نحن مختلفين معكم، أنتم مختلفين معنا، اسمعوا حجتنا نسمع حجتكم. أنا على بل يقين لأني بلغت من الكبر عتيا، لا يستجيبون، لا تقدر أن تحضر واحد منهم إطلاقا، لذلك قلت لأبو مالك سوف لا تستطيع لأنه لا يستجيبون. لكن الآن نحن شو بدنا بهدول الغائبين عنا؟ هي هلا أنت عرضت المشكلة، كيف نحل المشكلة؟ أنت متفق معنا في هذه المقدمات، في عندك شبهة فيها إشكال؟ طيب الآن أنت أطرح أي مسألة وشوف شو جوابنا عليها، هل هو قال الألباني قال أبو مالك ولا قال فلان ولا فلان ولا قال الله قال رسول الله؟ حينئذ تحكم أنت بنفسك كيف تستطيع أن تنجو من هذه الحيرة، لأنك أنت عرضت أنه نحن عوام ما نعرف. لكن هل كون الإنسان من العامة وما عنده ثقافة علمية شرعية معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يكون على بصيرة من دينه؟ ما أظن الجواب يكون أي نعم لا يستطيع، لأننا جميعا نعلم أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، هو الذي بعث في الأميين رسولا، لكن مع ذلك هم صاروا سادة العالم وهم قدموا العلم والعقل الرجيع إلى العالم كله كما هو معلوم لدى الجميع. ومن ما أمر الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام في شخص الرسول عليه السلام حين قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآن ليكون الإنسان على بصيرة ينبغي أن يكون عنده مبدأ في الإسلام وأدلته، ما هي؟ هل هو الدليل قال فلان وعلان، أم العلم كما قال ابن القيم الجوزية معبرا ببيتين من الشعر جميلين عن أدلة الكتاب والسنة حول القضية التي تكلم فيها حين قال العلم قال الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه ما العلم نسبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. ما العلم نسبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، نحن نقول قال الله قال رسول الله، غيرنا يقول هذا بدعة هذا خروج عن الجماعة. طيب قولوا مرة واحدة لنا دلونا على ما قال الله وخفي علينا، دلونا على حديث من حديث رسول الله وجهلناه، وهذا لا نجد شيئا من ذلك. والبحث كما أشار أبو مالك بحث طويل جدا، لكن الآن أنا أرجو منك أنك تطرح مسألة من هذه المسائل اللي يعني موجود الآن في الساحة من الأمور الخلافية اللي تزعج كل مسلم غيور، حتى نأتي بتجربة شو موقفنا تجاهها وشو موقف الآخرين تجاهها. ترى هذا أن تأتي بمثال
تصافك قبل ما نأخذ زهير حقيقة أنا بدي أشير إلى مسألة. الأخ زهير قال بأنه إحنا يعني وصف الواقع بأنه إحنا ما عندنا علم اللي نستطيع أن نرجح بين رأي هذا ورأي هذا، ولذلك نحرنا. الحقيقة هو ما حار أبدا ولا نحر، هذه الحيرة منفية بالواقع، لأنه هو اختار الناس اللي مال إليهم قلبه بأنهم علماء وأنه اتبعهم لهذا، ولولا ثقته بهم لما مال إليهم وأحب الجلوس معهم وأكثر التردد عليهم وأخذ العلم عنهم. لذلك الأخ زهير محجوج بهذه القضية ومردود عليه فيها، فإما أن يدفع عن نفسه
هذه التهمة التي أشار إليها بقوله لا أستطيع الترجيح، وإما أن يثبت فعلا بأنه قادر على الترجيح.
لا لا عفوا
أخوير أنت ملاحظ شو حكيت؟
لا لا أنا تمام. مش ممكن يعني مهما أقنعت أنت والشيخ ناصر ومع حبي واحترام حبي شديدكم أنكم ما تختلفوا بالتبسيين في فئات معينة، ولو أنا بعتقد بكل شجاعة أنكم أنتم مدرسة واحدة حسب علمي وفكري. أنا كرجل ما وصلت من العلم والفكر الإسلامي إلى مستوى كمستوى الشيخ ناصر.
هذا ما بتناقش. ما بناقشك.
لا. حطيت على.
نشوف ما وراء الأكمة.
كيف أستطيع أنا ولم أصل إلى علمكما إني أرجع علمك أو رأيك في تلك المسألة أفضل أم رأي الشيخ ناصر؟ كذلك أنا بسحب هذا الأمر على الناس. أول شيء كل علمائنا محل تقدير واحترام. لأن الظاهر والله يتولى الظواهر بشوفهم شو لهم مواقف ومش معصومين عن الخطأ، ووصل واحد فيهم إلى درجة كبيرة، يعني أقل واحد فيهم دكتور أو مثلاً له باع طويل في النواحي الدينية، وبعرف وكل واحد بيعرف من الإخوان إنه ما لهم أمور دنيوية من خلال المظاهر الخارجية اللي بحس فيها وبشعر فيها. وأنا بحكي بصفتي شخصي وصفة أكثر من آلاف الناس اللي شارك ومناقشهم، إنه أنتم كل واحد فيكم محل تقدير ومحبة و يعني ثروة لا تسأل. لكن بصراحة يعني عملية الاختلاف في الآراء وعملية تناول علمائنا بعضهم لبعض، نحن عم نشعر بإحباط وبخيبة أمل. علماءنا يركزون في كل جلسة وفي كل حادثة وفي كل وقت على انه ما بيجوز للمسلم انه يستغيث، هي الحد الادنى المتيقن من الفكر او من السلوك الاسلامي انه ما بيجوز اثنين من العوام يستغيثوا بعض.
انت ابعدت انت ابعدت
ما بتعرف انت ما وصلت الى النتيجة اللي
بدك. والله ابعدت
بدها صبر بدها صبر.
لا بس ابعدت يعني خليك انت حول النقطة الأولى.
بلاش النقطة الثانية. فلذلك بركز على ناحية معينة إنه أنا وغيري لا نستطيع ولا نرجح إنه مين اللي رأيه سليم، لأنه لم نصل لا لعلمه ولا لعلم الشيخ ناصر ولا لعلم زيد ولا عبيد ولا أي أستاذ ثاني، وهذا خلينا في حيرة.
أنت بتقول هذا الكلام أنا لما آخر ما اجتمعت بك.
لا أنا استمعت بك.
بيقول بس المهم أنا ما أعرف مدى ثقافتك وعلمك لحتى اسمك لحتى نقول أنه بسيطة ولا غير بسيطة، لكن نحن ليس لنا إلا أن نتكلم في حدود ما نسمع. الآن هذه مشكلة يا أستاذ ولا ليست مشكلة؟ مشكلة ومشكلة يعني يجب حلها ولا لا يجب؟
يجب والله
يعني حسن
تتألم منها بشكل
جميل جدا.
ما تتصور قديش عم يتألم.
أنت بتصرح ومثل ما قلت أنت إنه الظاهر بتصرح أنك أنت وأمثالك ما بلغوا المنزلة زيد وبكر وعمر. بإيد مين حل المشكلة يا ترى فيما تعتقد؟
بإيد علمائنا.
كويس. شو رأيك الأستاذ مولاك عرض عرضا لحل المشكلة، شو رأيك إذا كنا اختر أنت من شئت من أهل العلم الذين تقول أنت أنا لست مثلهم، لأنه عم تقول إن كمان لست مثلكم، إذا في هناك علماء أنت تثق بعلمهم، شو رأيك تختار لك واحد اثنين ثلاثة، أولا تثق بعلمهم وثانيا تثق بأخلاقهم، لأن الحقيقة علم بدون خلق لا يفيد، كما أنه خلق بدون علم لا يفيد، صحيح ولا لا؟
صحيح.
طيب شو رأيك بمثل هذا الاقتراح؟ طيب هل تتعهد بهذا؟
قبل ما يتعهد يعني نحن مستعدون في أي زمان وفي أي مكان ومع من شئت.
إذا بدي أحاول المحاولة القصد فيها جميع شمل المسلمين، مش القصد إنه إقامة الحجة على بعضنا البعض في سبيل عملية
يعني أنت لم أخذ خرجت عن الغاية، عم تحكي عن ما في القلوب، نحن تركنا ما في القلوب لعلام الغيوب. طبعا نحن من أولى دي مشكلة، ما هي حلها؟ حلها أن يجتمع أهل العلم الذين أنت تثق بعلمهم، أما طبعا القسم وكذا أو كذا هذا مفروغ منه، هذا اسمه تحصيل حاصل كما لا يختار. إذن المهم الآن أن نتعاطى سبل حل الإشكال. وأنا بطرح لك شيء يا أستاذ، لعله أنت مالك منتبه للموضوع أو انتبهت يوما ما ثم غاب عن ذلك. العلماء الذين أنت تشير إليهم وبتقدرهم كما تقدر غيرهم أو أكثر من ذلك، هل هم يلتقون معنا في كلمة سواء؟ هي فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسول. هل أنت تعتقدهم كذلك؟
نعم
أعتقد. لا اسمح لي، لا هذه كلية خاصة منك يعني.
لا هو يثق على
تشرعت
فيه. اسمحني
اسمحني شوي.
أنا أثق بكل علماء.
اسمحني يا أستاذ.
وأحبهم وأجدهم وأولهم أنت.
سيدي جزاك الله خير. مو هذا موضوعنا، هذا فلم آخذ اسمه كلام خطابي فعلي. بحثنا علمي علمي دقيق.
لا أبدل يا شيخي.
قضية
لا
يا
لا أستاذ. لا يعني خذ الخطابي شاعري، أنا لا أقصد ذلك.
لا تقصد يا حبيبي، بس قصدي انك انت بتقدر العلماء ونحن منهم، شو علاقته بالموضوع؟ ما شككنا فيك لحتى تقول انا بقدر العلماء، عارف شلون؟ لكن نحن مشكلتنا الان انه ما نعرف شو اصل العله، عله العلل شو هي؟ فلذلك سالتك هذول العلماء اللي انت بتلمح لهم انه ملتقين معنا على هذه الكلمه سواء، وهي إذا اختلفنا في شيء رجعنا إلى قال الله قال رسول الله. لأن رح أقول لك سلفا، إذا أنت في ذهنك شخص بيقول لك أنا حنفي وما بيجوز أنا أكون أفهم من هول ومن هول ومن هول أو زيد أو بكر من الناس، رأسا مثل ما بيقول عنا بالشام نادي عليها بطالة، مش ممكن يصير في تلاقي. لأنه لا يخفاك أنه كل بحث يبحث في أي شيء إن كان في أي علم لازم يكون في هناك أصول وقواعد متفق عليها، صحيح ولا لا؟ يعني نحن مثلا لما بدنا نجادل النصراني نجادله على أساس أنه يؤمن بخالق لكن لا يؤمن بكتابنا، لكن لما نجادل المسلم نجادله على أساس أنه يؤمن بكتابنا، لكن إذا قال أنا شو بفهمني بالقرآن وشو بفهمني بالسنة والصحيح والضعيف والعام والخاص والمطلق المقيد، كيف تتفاهم مع هذا الإنسان؟ أنت الآن قبل ما تقول أنه حل المشكلة بالاجتماع وهو الحق، فكر في هؤلاء الأشخاص الذي تختارهم ليجتمعوا إن رضوا بالاجتماع، هل هم معنا في هذه المسألة الأساسية التي لا أتصور أنا قد يتصور غيري أنه عالم مسلم لا يمكن أن يخالفنا في ذلك، لأنه النص صريح فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. نحن وياه مختلفين، مو هي مشكلة؟
نعم.
شو حل الاختلاف؟ رجوع للكتاب والسنة. إذا كان رجوع للكتاب والسنة مش وارد عندهم إطلاقا، لأنه ما في مين يفهم الكتاب والسنة، وهي أنت الآن ولا مؤاخذة أنت بتقول نحن ما بلغنا المستوى. والله أنا لا أدري أنت شو بلغت ما بلغت، لكن من فمك بدينك أنت بتقول ما بلغنا المستوى. طيب الدكتور أو الشيخ العلامة اللي بدأ يجيبه إذا قال نحن شو بدرجنا، نحن جماعة مخلدين،
الحل المشكلة
يا سيدي ما عمل لك اختلف معي عم أسألك يا سيدي، هذول الجماعة أنت تعرفهم أنهم يدعون دعوتنا، يدعون اتباع الكتاب السليم، هذا إذا لم يصوم رمضان فلا يستطيع أن يصوم في غير رمضان تماما كالصلاة الموقتة بوقتها. أما صيام النذر فهذا في الأصل ربنا ما فرضه على هذا النابغة، إنما هو فرضه على نفسه، هذا فرض موقت من عنده مش من ربه. لذلك هذا الذي نذر نذر صيام ومات وكان ولده يعرف أن على أبيه نذر فهو يصوم عنه نيابة عنه تماما كالحج عن العاجز، تماما كالحج عن العاجز. فإذا حكم الذي ترك الحج وقد وجب عليه أنه لا سبيل إلى أحد أولاده أن يؤدي عنه، كالذي مات ولم يصلي لا سبيل لأحد أن يصلي عنه. لذلك كإجماع من المسلمين على أنه لا يصلي أحد عن أحد، ابتدعوا بدعة لحل مشكلة بعض المقصرين بالصلاة هي التي يسمونها بإسقاط الصلاة، وبئس الاسم وبئس المسمى. إسقاط الصلاة، كيف تسقط الصلاة؟ هذه في الشام عندنا في سوريا لها ظاهرة عجيبة، وفي بلاد العاجم أكثر وأكثر، وذلك لأنهم بعيدين جدا عن الكتاب، هذا الكتاب والسنة. هنا الحقيقة ما سمعت عندنا في سوريا خاصة في بلادنا الأصيلة ألبانيا مثلا، إذا مات الميت بيجيبوا شيخ خريج خبير يعني بهذه الأمور، بيعمل حساب قديش عمره، عمره مثلا مات عمره 60 سنة، المفروض أنه بلغ سنه 15، إذا عليه صلوات قديش 45 سنة، 45 سنة ضرب 365 ضرب الحاصل بخمسة بيطلع ما أدري والله، بدي حسيب هنا حتى يعطينا رقم الوقت. يهادوني بدهم بقى كفارة، كل صلاة فرضوا لها من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، كل صلاة مد من قمح، عملوا حساب بقى كم مد قمح وقديش قيمتهم. يمكن مثل عملية الشطرنج اللي لما اخترع الشطرنج قال له الملك تمنى عليه، قال له شو تتمنى عليه؟ بس أعطيني ما عندك حبات من قمح بمناسبة إيش؟ ملاحظة تضعيف الرقم كل ما زاد يضاعف. لما إجا بده يوفي الخزائن الملك كلها ما هو سعادته. شاهد كمان بيعملوا حساب هون مدري كم ألف ألوف مؤلفة من الأمداد من القمح، هاي بدها مصاري كثير، هذا رجل ميت فقير شو بزاوه؟ بيستعيروا حلوي النساء من قريب ومن بعيد حتى بيغلب على ظنهم أنه يبلغ قيمة هذه الأمداد من الخمر، حطوها في كيس، وربما يشعرون أنه هذه ما تفي أيضا، فبيكرروا العملية يعني صورة هزيلة وسخرية جدا. بيبدأوا بالحلقة اللي جمعوا فيها الفقراء والمساكين، قبلت هذه صدقة عن فلان المتوفى فارس سرايا، قلوا قبل، وكل تزوير في تزوير وضحك كما يقولون على الزبون. بعد ما يقبلها برد له اياها، بينتقل للثاني والثالث، هيك لتدور الدائره كلها، وما احد من الفقراء استفاد شيء من السره هذه اللي بالاخير يعني مشان ما يجي مشوار معقوش بيردوهم كم يعني قرش بتاعت بهذه الصوره، زعموا صفت فرضية الصلوات اللي كان هذا الإنسان المكلف الميت مقصر بأدائها في آخر حياته. ما قال أحد من علماء المسلمين أن أحد يصلي عن أحد، مع أن هذا الحديث إذا أرادوا أن يقضوا به معناه لازم يصلوا عن الموتى، والحمد لله ما وصلنا إلى هذه المنزلة أن نصلي عن أمواتنا أيضا ما فاتوا من صلوات. فهذا إذا لا يوجد هناك ما يأمر بقضاء شيء من العبادات إلا الحج عن العاجز الوالد العاجز
والنذر،
وإلا الصوم النذر. ولعله في هذا قدر كفاية، وسع الآن عاشر الباقي
جزء من السؤال الأول.
هذا صحيح،
العاجز ما عليه حج لكن على الولد الحج.
ولا ينتزع حديث عمر بن الخطاب انه اذا حج بموت موت يعني جميع الذنوب مع
الإسلام. نعم. الجواب بارك الله فيك هو من ناحيتين. الناحية الأولى نحن كنا نرمي إلى شيء لما لفتنا نظر إلى أن هذا لا يثبت حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام عمر. والفرق بين الأمرين أنه كلام الرسول شرع، أما كلام غير الرسول فليس شرعا. كويس. لو كان هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا أن هذا معناه أن هذا رجل مدام مات فهو كافر، حينئذ لا يرد سؤاله. واضح؟ كويس. لكن هذا أولا ليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة. ثانيا ما دام أنه من كلام عمر فهذا يمكن أن يتجرأ أحدنا على كلام عمر فيقول هذا صدر منه مصدر المبالغة والتحذير، المبالغة في التحذير أنه هل يترك هذه الفريضة وهي في العمر مرة واحدة ما بحج إلى بيت الله الحرام وهو مستطيع، فهذا شو بده يكون بقى يا يهودي يا صغير. لكن هذا ليس خبرا، هو لا يخبر أنه هذا مات يهوديا، لكن من باب التحذير فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. إذا باختصار هذا ليس حديثا مرفوعا وكان مشكلا لدى البعض فليسترح منه، صح؟ والجواب الثاني عمر طبعا لو منزلت عندنا أنه عمر ما قال يموت، وإنما هذا قال نعم فليموت إن شاء يهوديا إلى آخره، من باب إيش؟ المبالغة في التعذير من ترك هذه الفريضة. لعلي أجبت عن سؤالك. طيب غيره
في ثمة الحديث عن التوبة أو أوجدت بارك الله فيك الجزء الثاني والثالث أنه الإنسان يكرر التوبة ويكرر فوز المعصية تارة وتارة، فماذا يمكن أن يقال في مثل هذا الإنسان وعلى الطريق؟
هنا نستطيع أن نقول أن من نكث توبته له حال من حالتين، إما أن تكون توبته السابقة لم تكن توبة نصوحة وحينئذ فهو ما نكث في توبته لأنه لم تكن ثمة توبة،
هو مصر لا زال
كما هو، لكن تاب يقول عن أبي الشام توبة القط يعني تطرد لكن أول ما بيشوف الهدف يركض إليه وهكذا. إما أن يكون شأنه هكذا وإما أن يكون حقيقة تاب إلى الله وأناب لكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء، وهذا ممكن أن يقع. ففي هذه الحالة نحن نقول توبته السابقة ما دام كانت توبة نصوحة فلا يفسدها عليه نكثه بها، وإنما عليه أن يلاحق نكثه بتوبة أخرى وهكذا دواليك. وهذا في الواقع يذكرني بشبهة نسمعها من بعض الشباب الفلتان غير الملتزم تارك للصلاة مثلا، لما بتنصحه بأنك يا أخي اثنتان لا تقربهما، الشرك بالله والإضرار بالناس، وأنا ما بضر حدا لا بغش ولا بأذي ولا ولا إلى آخره. شايف حاله منظوم كثير هذا كونه ما بيصلي لله ما عدده شيء يعني. المهم بيقول لك هاي فلان يا أخي بيصلي كذا وكذا، بيسرق بيزني بيغش إلى آخره. إيه شو معنى هذا الكلام؟ نحن بقى بنحطه على الواقع بنقول له أنت أخذت الشخص هلبي بخالفك في أخلاقه، أنت أخلاقك كما تقول نحن ما ندري أخلاقك حسن وزيد من الناس مصلي لكن أخلاقه سيئة، شو رأيك تعمل مبادرة فأنت تأخذ الصلاة تبعه وتكمل حسن أخلاقك بصلاة، وهو يأخذ الأخلاق تبعك ويتمثل بخطوات، يعني تصير أخلاقه حسنة وصلاته هي موجودة من قبل. يا ترى أن تبقى أنت كما أنت وهو كما هو أحسن، ولا أن يوجد الشخص اللي أخلاقه صالحة وقائم بواجباته تجاه ربه كما ينبغي؟ أليس هذا هو الأحسن؟ بلا شك هذا أحسن. مع ذلك في شيء آخر، أنت ما بتصلي هو بيصلي، إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الأحاديث إن الصلاة أمر عظيم جدا كما قال عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى على بدنه من درني شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلاة الخمس يكفر الله بهن الخطايا. فأنت ما عم تتعاطى الوسيلة المطهرة، بينما هداك مجرم حسب ما تقول، لكن هو عم يتعاطى وسيلة التطهير والتعقيم، فإذا أنت وضعك أسوأ من ذلك. هذا أريد تقريب ما كنا في صدده. إنسان تاب توبة نصوحة، ثم انتكس، ثم تاب، ثم انتكس، إلى إمتى؟ والله أحسن شيء أنه يتم إيش؟ فاسر. يا ترى هذا أحسن، ولا هذا الذي بيتوب توبة نصوحة ثم تغلب نفسه ثم بيتوب مثلك توبة نصوحة ثم تغلب وهكذا؟ هذا أحسن من ذلك الذي لم يعد يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يحسن أن نذكر بحديث لسببين اثنين: أولا لأنه لا يصح مع شهرته، وثانيا لأن معناه صحيح كحديث لا غيبة لفاسق. قلنا أنه هذا مش ثابت عن الرسول عليه السلام، لكن معناه صحيح. هناك ما أصر من إيش استفى من ما أصر ولو
كبيرة
لا ما أصر من إيش
من أذنب واستغفر
ولو كل يوم 70 مرة هكذا. المهم إذا تاب الإنسان وغلبته نفسه فعليه أن يغلب هو نفسه بأن يؤوب ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، لأن التوبة تمحو الحوبة. لذلك لنجد في بعض الصحابة، أظن ذاك الرجل الصحابي في وقت القادسية أبو محجن، أظن أبو محجن مجاهد في سبيل الله وبطل من الأبطال، وأريد أن أذكر بعض الإخوان ما ينسى، فيأكل بالشمال يغير، يأكل باليمين لأنه ما يجوز الأكل بالشمال إنما باليمين. هذا الرجل أبو محجن كان يقاتل مقاتل الأبطال في غزوة أو في معركة القادسية، مع ذلك بلغ الأمير وهو يومئذ سعد بن وقاص أنه بيشرب الخمر، فأخذه وجلده مرة ومرتين وثلاثة حتى إيش غلل وصفت بالأغلاق، والمعركة في أشد ما تكون بين المسلمين وفارس، وهو يتحرك على الجهاد في سبيل الله عز وجل. أتوسل إلى زوجة سعد أظن أن تحل قيده، وهو مش غضبان أنه المسلمين يعني يقتل منهم من شاء الله وهو سجين هناك، فأطلقت سبيله وليس من فارس وراح جهاد كل جهاد. بعد ذلك رجع إلى حيث كان في سجنه، فعفى عنه الأمير، ولأنه لاحظ أنه مغلوب على أمره حينما يعود فيشرب الخمر ما دامه يجاهد هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا
الذي يعني ينقل عن توبته إن كان تاب حقيقة هذا خير من الذي لا يتوب وقد يكون لم يتوب في الواقع. شو بقي أخيرا؟
سؤال حول هذا القضية بالذات. إنه كثير ما نسمع بعض العلم يذكرون أن الحد الجهاد يذكر فهل
كيف
الحد
اي نعم حدود
العقوبات
نعم
تسقط بالجهاد فيثبت ذلك الشيء في ذلك الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هناك حديث في السنن انه لا يحد بالسفر وفسر السفر بالجهاد او فسر السفر بالسفر المفروض بالجهاد لان في اقامه الحد على المستحق له من المجاهدين ربما يكون سببا لفراره من صفوف المسلمين وانضمامه الى اعداء المسلمين فيترتب من وراء ذلك مفسد على الجيش المسلم هي شر من مفسد ترك إقامة الحد على ذلك المستحق فهذا دليل هذا الحديث. نعم
لأنه ذكرني إذا الحديث في قصة سعد مع المحجن يعني عندما جلده في الخمر ثم حبسه فهذا أوقع العقوبة به لعل سعد لم يكن قد بلغه يعني
يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقول أنه ما يغلب على ظنه أن هذا من أولئك الذين يخشى عليه
ولعل هذا هو الأرجح. بقي الشق الثالث أو الفرع الثالث من السؤال وهو توبة الإنسان العاجز كما نسميها.
أي نعم هذا الشيء الأخير.
نعم
بلا شك هذه ليست توبة لأن الذي مثلا خرج من داره لقضاء شهوته لدخول السينما مثلا فوجدها مغلقة هذا لا يقال بأنه تاب وإنما هذا يصدق عليه قول العلماء ومن العصمة ألا تجد أما هذا ليس تائبا هذا أراد المعصية ثم حيل بينه وبينها بلا شك هذا لطف من الله به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إنسان خطط طيلة الليل أنه يقتل فلان مثلا لما طلع الصباح عدل عن ذلك كل هذا التخطيط لا يسجل عليه هذا فضل أيضا من الله تبارك وتعالى فهذا الإنسان الذي خرج ليدخل مثلا سينما كما قلنا وجد مغلقة هذا في الوقت الذي يقال أنه هذا ما تاب لأنه ما هو امتنع كما جاء في الرواية الأخرى من حديث إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له سيئة في الرواية الأخرى فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرايع هو هذا الرجل ما ترك هذه السيئة من أجل الله عز وجل وإنما لأنه لم تيسر له لكن هذا أيضا فضل من الله عز وجل حيث لم يواقع هذه المعصية فتسجل عليه المعصية فإذا هذه الصورة الأخيرة ليس لها علاقة بالتوبة لأن لا توبة هناك وإنما حيل بينه وبين المعصية فذلك لطف من الله به ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في حياتنا كلها جاء دور الطعام الآن يولد درس ودرس ما بيجتمعوا بسم الله وتفضل بالإجابة على أساس درس ودرس ما بيجتمعوا
لما تكلف الدرس
بتسلم
الدرس
تفضل
درس ودرس. أقول هذا تفضل. المريض بالنسبة للصوم قلنا ربنا عز وجل قال من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. هذا المريض إما أن نتصوره بأنه أدركته تلك الأيام الأخرى وهو سليم صحيح وليس مريضا، وإما أن نتصوره أن مرضه مرض مزمن ما شفي يعني، فهذا لا يجب عليه الصوم لأنه لا يستطيع. لكن ظني أنك أنت لما بتقول ما صام ولا صلى ما تعني هذا المريض مرض مزمنا، وإنما مرض في رمضان وهذا رمضان ما قضى، كما أنه لما كان في مرضه ما صلى. أنا قبل ما أتوسع في الجواب أما أحجر تعزير، أنا عم أقول أنك أنت ما بتعني المريض مرضا مزمنا، وإنما بتعني المريض عليه مرض ثم شفي، تقصد هذا؟
نعم.
كويس، فهذا يقال له ربك امتن عليك وتفضل عليك وترحم عليه وألف فعدة من أيام أخرى، ليه ما قضيت رمضان كله أو بعضه؟ كنت مريض قبل نعذره في الأيام الأخرى هذه، ليش ما صليت ما رمضان يعني ما قضيت رمضان؟ ليس له عذر سوى الكسل والالتهاب الدنيا عن طاعة الله عز وجل.
الصلاة
جاي في الصلاة، الصلاة ليس شأن المريض في الصلاة شأن في الصيام. المريض جعل الله له رخصة لئلا يصوم، وذلك لأنه الصيام 12 ساعة 10 ساعات 14 ساعة على حسب الأيام، فخفف عنه وقال في حقه فعدة من أيام أخرى. أما الصلاة ما سمح للمريض مطلقا أنه يخرج صلاة عن وقتها حسب التفصيل السابق، فقال عليه السلام رضي عمران بن حسين صحابي جليل معروف كانت بي بواسير يقول هو عن نفسه، فسألت الرسول عليه السلام فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا شو عذر هذا المريض اللي بيقول أنا مريض ما بصلي؟ لو أن الله كان ألزمه إلزاما لابد ما يصلي قائما، وهو مثل ذاك الشيخ الذي أدركته فريضة الله الحج لا يثبت على الرحل، وهذا لا يستطيع أن يقوم يقع. لو كان هيك الشرع كان نعذره ما بيقدر، وربنا بيعرف حقيقة الإنسان، لكن لا جعله مرحلة ثانية، لا تستطيع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، كمان قاعدا ما تستطيع أن تصلي صلي على جنب جناي. فإذا شو عذر هذا أنه ما صلى؟ لا عذر له. قد يقال هذا مقعد، وكثير من المرضى يصبحون أو ينصرون مقعدين ما بيستطيع يتطهر، ما بيستطيع ينظف حاله، ما بيقدر يتوضا إلى آخره. قال تعالى رحمة بعباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو بيطلع بإيد هذا المريض أن يتعاطى من أسباب الطهارة؟ فليفعل، وربنا ملكة وأكثر من ذلك. شو بده أيسر من أنه هو على فراشه وعلى سريره إن استطاع يضرب كفيه في الجدار اللي جنبه أو شوية تراب أو رمل أو حجر أملس نظيف يعمل هيك، وإذا كأنه توضأ وضوءا كاملا وبيصلي لله عز وجل وهو في سريره. إذن هذا المريض ليس له عذر في ترك الصلاة، له عذر انه يترك الصيام برمضان وليس له عذر لا يقضي كما قال تعالى فعدة من ايام اخرى. هذا الجواب ما سألت ولعله واضح. نعم يا استاذ.
الجواب يعني على هذا السؤال ولا نطلب التفصيل الطويل كما الايجاز حتى يعني ان شاء الله تذهبون بالراحه به. هو سؤال جاء من الثالث ما هي عاقبة الثالث الصلاة في الدنيا وفي الآخرة وكيف السبيل إلى هداية المسلم إلى الصلاة والمثابرة عليه.
أما عاقبة تارك الصلاة فبلا شك هو له الويل كما قال عز وجل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل واد في جهنم تستعيد منه جهنم. فالويل للساهين عن الصلاة التاركين لها حتى ولو كان مريضا كما ذكرناه آنفا بيانا شافيا، لأن المريض يستطيع أن يصلي في الحال التي هو فيها كما قلنا. فمن ترك الصلاة حتى ولو كان مريضا ففي صريح القرآن ويل له، أي له الويل الذي يوادي في جهنم كما ذكرنا آنفا. أما في الدنيا الحقيقة أمر الدنيا لا تقاس على أمور الآخرة، لأن الله عز وجل يقول بالنسبة للكفار والمشركين جميعا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فربنا عز وجل قد يملي للكافر وقد يملي لأمثاله من المسلمين الفساق ومنهم التاركون للصلاة والمهملون لها أو المتساهلون بها في بعض الأحيان يمهلهم ولا يهملهم، وقد يمد لهم مدا في المال والأموال فيغترون بذلك. أن هذا دليل أن الله عز وجل هو راض عنهم والحقيقة إنما هو استدراج لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فربنا عز وجل تارك الصلاة له تلك العقوبة في الآخرة. أما في الدنيا فممكن أن تراه يعيش أسعد الناس ظاهرا، لكن يكون في قرارة نفسه يعيش في جحيمه في الدنيا قبل جحيم الآخرة. وذلك من معاني قوله تبارك وتعالى في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. أتته آيات أقم الصلاة لذكري، أتته آيات فويل المصلين فأعرض عنها بجانبه ولم يهتم بأمر ربه، فسيلقى الحياة الضنك هنا ولو وجدته ممدودا له في المال والولاد والرزق، لكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ليس الغنى غنى العرب